أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الدرس الرابع في ترك اتباع الأهواء والشهوات. من الروايات التي تطرح في هذا الباب أن الهوى أقوى سلطان على الإنسان، وهو الذي يصده عن الحق. فإذا نرى هنا أن الأهواء النفسية لها عدة نتائج. هذه الأهواء قد تبدأ مع الإنسان بدايات صغيرة، قد يهوى الأشياء المباحة، وتدريجيا الإنسان قد يتساهل إلى أن يصل إلى مرتبة الصد عن الحق. فباتباع الهوى، طبعا هذا الهوى الذي يكون أقوى سلطان على الإنسان، هو نعم له السلطنة على الإنسان. الإنسان على أقل التقادير يرغب في بعض الأشياء، يهوى بعض الأشياء، ولكن إذا وصلت حالة التساهل عنده إلى مرحلة سحيقة أو عميقة، هنا ممكن أن هذا الهوى يصده عن اتباع الحق. في رواية أخرى، وأن من أطاع هواه أعطى عدوه مناه. العدو هنا بمعنى الشيطان، يعني الإنسان الذي يطيع الهوى هذا سوف يعطي الشيطان مناه، لأن أمنية الشيطان أن الإنسان يضل. فإذا كان متبعا لهواه فهذا حتما سوف يضل، لأن الإنسان إذا لم يجعل أهواءه شهواته تحت سيطرة عقله، الممكن أن يكون بالعكس، أن العقل يكون تحت سيطرة الأهواء، تحت سيطرة الشهوات. فهذا الإنسان الذي يكون هواه تحت سيطرة عقله يستطيع أن يسيطر على هذه الشهوات، ولكن إذا كان العكس، يعني أن الهوى هو الذي يسير الإنسان، فسوف يستعمل العقل في الطرق الشيطانية حتى يصل إلى تحقيق الهوى في الخارج. من الروايات، وأن من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته. فإذا كرامة الإنسان تتناسب مع التنازل عن الشهوات. طبعا لحد الآن لم يبين في أي مورد تكون هذه الشهوات وهذه الأهواء، وسوف يأتي بعد قليل في التبصرة. فإذا الإنسان الذي تكرم عليه نفسه تهون عليه شهوته، إذا كانت الشهوة في طريق الحرام. من الروايات أيضا، طبعا نمر على الروايات مرور سريع وإلا الشرح يطول. هنا في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام قال: احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم، فإنه ليس شيء أعدى للرجال من اتباع أهوائهم. فإذن الهوى كالعدو بالنسبة للإنسان، كما أن الشيطان يكون عدوا للإنسان، كذلك الهوى إذا الإنسان لا يعرف، لم يتعلم كيف يسيطر على هذه الأهواء النفسانية بحيث يستطيع أن يوجهها في الطرق المحللة، لا أن يدخل إلى الأشياء المحرمة. في التبصرة هنا يريد المؤلف حفظه الله أن يقول بأن ليس كل شيء تهوى النفس، تهواه النفس وتشتهيه يكون منهيا عنه. لا، بعض الأشياء الإنسان يشتهيها يرغب إليها، قد تكون من الواجبات. مثل الإنسان إذا عشق الصلاة، أحب الصلاة، ولا يهوى الصلاة، فهذا في الأمور الواجب. قد يرغب أن يتزوج، هذا أمر مستحب. فإذا ليس كل رغبة عند الإنسان لابد أن يكبتها، لابد أن يعرض هذه الرغبة على الأحكام الشرعية، وعلى علم الأخلاق وعلى العقائد، بحيث يرى أن هذا الشيء الذي يهواه هل يتناسب مع كونه إنسانا مؤمنا أو لا يتناسب. فإذا كان متناسبا مع شخصيته كإنسان مؤمن هنا يقدم على هذا العمل، وبعض الأشياء لا يفعلها والمحرمات حتما لا يفعلها، المكروهات أيضا يحاول قدر الإمكان أن يبتعد عنها. فنأتي إلى قضية المباحات، وفي درس من الدروس شرحت أنا عدة مرات أشرت إلى كيفية التعامل مع المباح، أن الإنسان لا يأخذ كل أمر مباح ويقول هذا حلال يجوز أن أفعل. لا ننظر فقط إلى قضية الجواز، بل المؤمن يبحث عما يسبب عنده حالة التكامل، وبعض المباحات إذا يأخذها قد لا تسبب عنده هذه الحالة، ففي الواقع هو يكون قد فقد شيئا لأنه لم يتكامل. والإنسان لا ينظر فقط أنه من ناحية خارجية هذا جائز أنا أفعله، لا، لابد أن ينظر إلى تناسب هذا الشيء الخارجي مع ملكاته مع عقائده، بحيث أنه يختار على أساس العقائد التي يعتقد بها وعلى أساس الملكات، لأن هذا الأمر الذي يقوم به هذا العمل الخارجي سوف تحدث عنده تأثر داخلي. أي عمل الإنسان يؤديه يحدث عنده تأثر إما إيجابا إما سلبا، فبعض المباحات قد تسبب الناحية السلبية للإنسان في حالة التكامل، يعني تحدث عنده على أقل التقادير التوقف، يعني ما نقول تنازل بحيث يتسافل، لا، يقف. هذا الوقوف عبارة عن خسارة بالنسبة للإنسان. الإنسان المفروض المؤمن أنه لا يقف، دائما يكون في حركة تكامل، إذا وقف يكون خسران، لأن من تساوى يومه فهو مغبون. فإذا حالة التساوي يعني الوقوف، ما تعني التساقط. من تساوى يومه فهو مغبون، إذن ما عندنا أن المؤمن يقف اليوم يكون مثل أمس، لابد أن تكون عنده دائما حالة تكامل. فيقول أن ما تهواه النفس على قسمين، محرم ومكروه، وهذه المحرمات إذا اشتهاها لابد أن يقف أمامها بحيث لا يتعدى إلى ارتكاب الحرام، يعني تظل الرغبة داخلية فقط لا تخرج إلى الخارج. هذا المقدار لا يوجد عليه ذنب، لا يوجد عليه عقاب، ولكن من حالة من ناحية الأخلاقية هذه الحالة الرغبة إلى الحرام رغبة غير صالحة، يعني تسبب نوع إما توقف للإنسان أو أنه قد تجرئه على ارتكاب المعاصي. إذا لا ننظر إلى العمل الخارجي فقط، بل ننظر إلى تأثرنا إلى بالنسبة لهذا الأمر الخارجي، يعني كيف نتأثر بهذه الأشياء. الإنسان المؤمن لابد أن ينظر إلى هذا، لا فقط أنه ينظر إلى الحكم الشرعي الخارجي. فالرغبة إلى المحرمات رغبة غير صالحة، قد الإنسان لا يرتكب محرمات ولكن يرغب، هذه الرغبة قد تسبب عنده حالة من التسافل، لأن الإنسان قد يتجرع على ارتكاب المعاصي بوجود هذه الرغبة غير الصالحة عنده. من أيضا ما نفس من المكروهات، فالإنسان قد يرغب أيضا في المكروه، أيضا هذه الرغبة رغبة غير صالحة من ناحية أخلاقية، من ناحية شرعية نقول جائز الإنسان لا فقط أنه يرغب إلى ارتكاب المكروهات، قد يرتكب المكروهات لا يوجد عليه ذنب، ولكن إذا ترك المكروه ويحصل على ثواب، لأن ترك المكروه عبارة عن جهاد نفسي، لأن المكروه الإنسان ينظر إليه أنه جائز يقول أنا أسوي، لكن إذا ينظر بأن هذا مكروه عند الله عز وجل لا على نحو الحرمة بل على نحو الكراهية، فأيضا يبتعد عن هذا الشيء المكروه. ثم يقول أن هناك بعض الملاذ التي تهواه النفس ولكن لم يحرمه الشرع، كالانتفاع بالأغذية بالأطعمة والألبسة والنساء والبنين والأموال إلى آخر هذه الأشياء التي نطلق عليها المباحات. وهناك بعض الأمور النفس ترغب إليها كاتخاذ زوج، وهذا شيء بالنسبة للشرع أيضا، إذا كان الإنسان يقع في الحرام يكون عليه واجب أن يتزوج، ولكن إذا لم يكن يعني هناك عنده من الممكن احتمال أن يقع في الحرام يصير مستحب بالنسبة لهم. على أي حال الزواج مطلوب للإنسان، إما الطلب يكون على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب. فهنا حث الدين على الزواج. الوجوب قلنا إذا الإنسان من المحتمل أن يقع في الحرام صار الزواج واجب عليه، لأنه راح يكون الزواج بالنسبة له يقف أمام ارتكاب الحرام، فيكون واجب عليه أن يتزوج لأن ماكو طريق آخر. والاستحباب في حالة عدم احتمال الوقوع في الحرام، يعني يستطيع أن يسيطر على نفسه لا يقع في الحرام أصلا، هذا مستحب له أن يتزوج. فهذه المباحات بالنسبة للإنسان، طبعا إذا كانت مستحبات وواجبات نخرجها خارج دائرة المباحات. وكيفية التعامل مع المباحات بشكل عام بينت في عدة دروس في هذا المكان المبارك. وأيضا لابد أن الإنسان يتعلم كيفية التعامل مع الدنيا والآخرة، يعرف هذه الدنيا كيف يتعامل معها والآخرة كيف يتعامل معها. وإذا ترجعون إلى كتاب مقالات إيمانية الجزء الثاني طرحت في 7 محاضرات عن هذا الموضوع، أنه التعامل الإيماني أو النظرة الإيمانية إلى الدنيا والآخرة في 7 محاضرات تقريبا تكلمت عن هذا الجانب، أن الإنسان كيف يتعامل مع الدنيا والآخرة. فإذا لا نأخذ كلام المصنف على أنه مطلق، وإنما نقيده بأن هذا المباح كيف يؤثر على الإنسان. فإذا كان المباح يؤثر عليه تأثيرا إيجابيا بحيث يحدث عنده التكامل يأخذ هذا المباح، أما إذا كان يسبب عنده حالة من الوقوف أو قد يؤدي إلى حالة تسافل بحيث يجرئه على ارتكاب مكروهات أو ارتكاب بعض المحرمات تدريجيا، فهذا المباح يتركه الإنسان المؤمن لأنه لا يتناسب مع شخصيته كإنسان مؤمن. الآن لا أقول بعد طالب علم، كإنسان مؤمن أولا. وإذا صار طالب علم فهناك أكثر الحالة سوف تكون أكثر عنده، سوف يترك كثير من المباحات، فقط يأخذ المباحات التي يحتاجها في تحركه إلى الله عز وجل. وفاز المخفون كما في الرواية، الإنسان الذي يكون خفيف التعلقات بالدنيا هذا الإنسان يكون من الفائزين في الآخرة. فالإنسان هو الذي يبني دنياه ويبني آخرته، يعني هذه الجنة والنار، الإنسان هو الذي يبني جنته ويبني ناره، والإنسان بأعماله في الدنيا ماذا يقدم هنا يحصد هناك. فالإنسان يحصد ما يزرع، تزرع في الدنيا، لذلك في الرواية الدنيا مزرعة الآخرة، لأن الإنسان هنا يزرع، والحصاد يكون في يوم القيامة. ثم يقول المصنف المؤلف في آخر البحث: فما ورد من النواهي عن اتباع الهوى والتعابير الحاكية عن كراهته ومبغوضيته خطابات إرشادية تهدي إلى وجود مضار ومفاسد في اتباع الهوى. فإذن هذه الخطابات التي توجد فيها النواهي كأنها تقول: أيها الإنسان انتبه، الذي أنهاكم عنه فيه مضر لكم، فيه مفسد لكم. فهذه النواهي موجودة، وأظن بينت بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي في درس من الدروس، فتراجعون في ذاك المكان الفرق بين الأمر الإرشادي والأمر المولوي. وكذلك النهي يكون عندي نهي تحريمي ونهي تنزيهي، يعني من باب المكروهات، فالتحريم من المحرمات والتنزيه يكون من المكروهات. الدرس 5 في اليقين. قبل الدخول في هذا الدرس أقرأ عليكم هذه الرواية. قلنا بأن الإنسان في يوم القيامة قد يحشر على صور مختلفة، في بعض الروايات أنه قد يحشر على صورة تحسن عنده صورة القرد أو القرود. هذه الرواية أيضا من الروايات التي تبين حقيقة الإنسان يوم القيامة أنه يحشر على صورة بعض الحيوانات أو صور بعض الحيوانات. طبعا الإنسان هو الذي يبني هذه الصور، وفي يوم القيامة عندما يحشر على هذه الصورة طبعا يعرف أن هذا فلان، يعني مو أنه بمجرد أن صورته تغيرت معناه أن الناس لا يعرفونه، لا، يعرفونه على أنه فلان وأنه في هذه الصورة المعينة للحيوان المعين. طبعا هذه الصورة الحيوانية في الواقع هو انعكاس لما كان هذا الإنسان في الدنيا، يعني حقيقة هذا الإنسان في الدنيا كان على هذه الصورة، ولكن نحن لا نرى هذه الصورة. يعني لو الإنسان كان عنده القدرة على رؤية الواقع الحقائق كان يرى هذا الإنسان على هذه الصورة. في هذه الرواية في كتاب تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي رضوان الله تعالى عليه، الجزء العاشر صفحة 242، عن البراء بن عازب قال: كان معاذ بن جبل جالسا قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله في منزل أبي أيوب الأنصاري، فقال معاذ: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، أرأيت قول الله تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا؟ فقال: يا معاذ، سألت عن عظيم من الأمر. الآن كأننا لو نحن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذه الآية يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، سوف يكلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا الجواب: لقد سألتم عن عظيم من الأمر. ثم أرسل عينيه، يعني بكى رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني الآن ما سوف يأتي أمر عظيم. ثم قال: يحشر 10 أصناف من أمتي أشتاتا، إذن 10 أصناف موزعين، قد ميزهم الله من المسلمين، أبعدهم عن المسلمين. الإنسان في الدنيا يتعامل على الظاهر، يقول أنا مسلم، هناك تظهر الحقيقة. وبدل صورهم بعضهم على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم منكسون أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت، أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت، ثم يسحبون عليها على هذه الصورة، وبعضهم عمي يترددون لأنهم لا يرون، وبعضهم صم بكم لا يعقلون، وبعضهم يمضغون ألسنتهم فيسيل القيح من أفواههم لعابا يتقذرهم أهل الجمع، وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم، وبعضهم مصلبون على جذوع من نار، وبعضهم أشد نتنا من الجيف، وبعضهم يلبسون جبابا سابغة من قطران لازقة بجلودهم. الآن يبدأ يوضح ما هي هذه الصور. فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس، النمام اللي يسبب المشاكل بين الناس، ينقل الأخبار من فلان إلى فلان حتى يسبب المشاكل بينهم، هذا القتات النمام. فالنمام يحشر على صورة القردة. وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت، الذين يأكلون من الحرام، لأن الخنزير لا يبالي إذا أكل من الحلال أو الحرام، فهذه الصورة تتناسب مع ارتكاب هذه المعصية. وأما المنكسون على رؤوسهم فأكلة الربا، والعمي الجائرون في الحكم، والصم والبكم المعجبون بأعمالهم والذين يمضغون بألسنتهم فالعلماء والقضاة الذين خالف أعمالهم أقوالهم. أي مسؤولية العلم، أن الإنسان كيف يتعامل مع هذا العلم في أن يتكامل لا أن يتساهل، حتى لا يكون كالذي يحمل أسفارا. والمقطعة أيديهم وأرجلهم الذين يؤذون الجيران والمصلبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان، الجاسوس للحاكم الظالم. والذين هم أشد نتنا من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات، طبعا عن طريق حرام، ويمنعون حق الله في أموالهم. هذه الحقوق الشرعية الموجودة إذا يمنعها الإنسان يحشر على رائحة أشد نتنا من الجيف. والذين يلبسون الجباب السابغة من القطران كما في أول الرواية فأهل الفخر والخيلاء، اللي يشوف نفسه يكون عنده حالة من الكبر عندما يرى ذات قدام السيلانية أو يرى السيلاني أو يرى هذا الفقير في الشارع، يحسب عنده حالة من التفاخر والخيلاء. الإنسان ينتبه على هذه الحالات لأنها تسبب حالة عنده، حالة غير صالحة. هذه هي نتائج الأعمال. الإنسان يعمل في الدنيا يحصل على من هذه الأعمال على ملكات معينة هذه الصور، وهناك كثير من الروايات من هذا النوع التي تبين آثار الأعمال التي يرتكبها الإنسان في الدنيا. هذه الأعمال التي تكون انعكاساتها ظاهرة في الآخرة، لا أنها تنوجد في الآخرة، هي موجودة في الدنيا ولكن نحن لا نرى. يعني الإنسان عندما يريد أن يخرج من البيت ينظر إلى المرآة، كم مرة الإنسان ينظر إلى المرآة؟ كل يوم، فقط يرى الظاهر الشكل الخارجي. والإنسان أيضا ليسأل نفسه أنه لو كان عندي مرآة تظهر باطني كيف يكون هذا الباطن؟ والإنسان يستطيع أن يعرف لأنه على نفسه بصيرة، يعلم ما هو يرتكب من محرمات من واجبات، يعرف ملكاته، هذه الملكات الصفات النفسية الموجودة عنده يعرفها يعلمها، لأنه بالعلم الحضوري يحتاج إلى علم حصولي خارجي. إذن هو يعلم أنه هذه الصفة المعينة موجودة فيه، فهذه المرآة التي تظهر روح الإنسان، حقيقة الإنسان، باطن الإنسان، يرى هذه الروح على أساس هذا الباطن هو يحشر يوم القيامة. فالإنسان مثل ما أنه يهتم بظاهره يحاول بمظهر حسن أمام الناس، كذلك لابد أن يظهر بمظهر حسن أمام الله عز وجل الذي يراقبه في كل لحظة، وأمام إمام زمانه الذي تعرض عليه صحائف الأعمال ليلا ونهارا صباحا ومساء كما في الرواية. فالإنسان هناك رغابة موجودة عليه، لا على شكله بل على باطنه، على روحه. لذلك الإنسان لابد أن يكون حذرا في التعامل مع هذه الدنيا، يرى ماذا ينفعه في الآخرة وما لا ينفعه في الآخرة. إذن هذا الذي ينفعه في الآخرة يأخذه، الذي لا ينفعه حتى لو كان مباحا هذا المباح أيضا يتركه. في بعض الروايات بهذا المعنى أنه يسأل أن المؤمن يلعب، فقال بهذا المعنى في الرواية وإن المؤمن لمشغول عن اللعب، وإن المؤمن لمشغول عن اللعب. إنسان المؤمن لا يلعب، يعني حياته لا تكون بلا هدف، الأعمال التي يقوم بها يكون لها هدف معين يصب في وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون في طريق العبادة. ما لا يكون له هدف وغاية يعتبر لعبا للإنسان. يعني الإنسان تارة قد الصلاة تكون لعب بالنسبة له، يعني العبادات تنقلب إلى لعب إذا لا يستفيد من هذه العبادة. فقط شايفين الطفل الذي مثلا أبوه يقول له روح صل، يروح للصلاة هو ولكن أصلا ما عنده غاية، فقط أنه قبوح حتى لا يشوفه بأنه ما يصلي. إذن الصلاة بالنسبة لهذا الطفل عبارة عن لعب فقط، حركات سريعة ويقوم، أو أنه بعد شوي بيروح يلعب مثلا يصلي له بسرعة ويمشي حتى يلحق على لعبه. فهذا بالنسبة للإنسان الطفل. وأيضا بعض الناس كبار في السن ولكن صغار في العقول، ما يعرفون كيف يستفيدون من هذه العبادة، يرى أن هذه العبادة ثقل على نفسه، فقط يريد أن ينتهي، وقد يتراخى يتساهل يؤجله إلى آخر الوقت. في بعض الروايات بهذا المعنى أن المستهين بالصلاة لا يشم رائحة الجنة، هذا المستهين يعني هو يصلي ولكن عنده حالة استهانة بالصلاة، فما بالك بتارك الصلاة. فإذا الإنسان وهو في الدنيا يبني جنته وناره، وهذه الجنة والنار تكون معه في الدنيا ولكن الإنسان لا يشعر بها، ويوم القيامة كذلك في عالم البرزخ هذه الجنة والنار تظهر للإنسان، يراها رأي العيان بعد أن كانت في باطني. فالإنسان هو قد يكون قطعة من الجنة وقد يكون قطعة من النار والعياذ بالله، وهو في الأرض وهو على الأرض. فإذا الإنسان ينتبه أنه على أي صورة يريد أن يحشر يوم القيامة، ما هي الصورة التي يريدها، كما أن الإنسان يجعل لنفسه أهدافا دنيوية وغايات دنيوية ويسعى إلى تحقيقها بمختلف الطرق، يريد أن يكون طبيبا، يريد أن يكون مهندسا، يسعى يسهر يدرس إلى أن يستطيع أن يحصل على الشهادة. هاي الشهادة الدنيوية المؤقتة. الإنسان لابد أن يكون أحرص على آخرته، على الآخرة الدائمة التي تستمر مع الإنسان، إما خلود في النار وإما خلود في الجنة. ومن يكون في حالة مؤقتة في النار، هذه الحالة المؤقتة قد تستمر ملايين السنوات، الإنسان ما يعلم أن بعض الأعمال قد تجعل الإنسان في النار مثلا 70 خريفا كما في الروايات، لكن 70 سنة، هل السنة بعدد سنوات الأرض أو 50,000 سنة مما تعدون؟ ما معلوم أن هناك السنة تختلف عن هذه السنة الدنيوية على الأرض، السنة الدنيوية الموجودة في المريخ يختلف عن أو تختلف عن السنة الموجودة في الأرض. فإذا هناك قوانين خاصة بالنسبة للدنيا وهناك قوانين مختلفة للآخرة. يعني لو إنسان يحاول من الآيات والروايات يستخرج القوانين الدنيوية ويستخرج القوانين الأخروية، سوف يجد أن هناك فرقا بين هذه القوانين في الدنيا وقوانين الآخرة. القوانين التكوينية متشريعية تكوينية، الله عز وجل جعل الدنيا بهذه الطريقة وجعل الآخرة بطريقة معينة، والقوانين تختلف. يعني القوانين هنا مثلا على سبيل المثال في الدنيا الإنسان هو الذي ينتج العمل، في الآخرة بالعكس العمل هو الذي ينتج الإنسان، لأنه يكون نتيجة العمل. العمل في الدنيا نتيجة للإنسان ولكن في الآخرة الإنسان نتيجة للعمل. فإذا هناك قوانين مختلفة في الدنيا والآخرة، هذه القوانين موجودة، وأنت تقرأ القرآن الكريم تستطيع أن تستخرج هذه القوانين، لكن يحتاج أن الإنسان يجمع مثل هذه الآيات الكريمة. وأيضا في الروايات يستطيع الإنسان أن يجمع هذه القوانين. من القوانين حسب هذه الرواية التي أقرأناها الآن أن الإنسان في الدنيا يكون على قمة الهرم الوجودي، أفضل كائن المفروض أن يكون من الحيوانات، في الآخرة لا، أكو طبقات فوق الإنسان، هذه الحيوانات التي يحشر على أساسها. فإذا هذا قانون أيضا مختلف بين الدنيا والآخرة. هذه الآية الكريمة وإذا الوحوش حشرت، شنو تفسيرها؟ أن الحيوانات تحشر والله عز وجل أيضا يحاسبها، وإذا كان هناك حيوان قوي مثلا نطح في الدنيا حيوان ضعيف الله يجعل يقتص منه وبعدين يحولهم إلى تراب، كما هو ليفسرون في كتب التفسير. وحسب هذه الرواية وإذا الوحوش حشرت، من الوحوش؟ الناس. فإذن وإذا الوحوش حشرت، أبو الوحوش ليس لها عقل حتى تحاسب، غير مكلفة بالدنيا. فكيف تحاسب؟ لماذا تحشر؟ إذا الحيوانات غير مكلفة في الدنيا فلماذا تحشر يوم القيامة؟ من أجل ماذا؟ على أساس هذه الروايات نستطيع أن نفسر هذه الآية وإذا الوحوش حشرت بهذا التفسير، أن الناس هناك أناس سوف يحشرون على صور الحيوانات وهم الوحوش التي تحشر يوم القيامة. فإذا ينتبه الإنسان أنه ما هي الصورة التي يريد أن يحشر عليها يوم القيامة، هو الذي يختار هذه الصورة. فإذا الإنسان هو الذي يختار الصورة المعينة، مثل ما يعرضون عليه كتالوجات لقصات شعر خاصة، أيضا أكو هناك كتالوجات إلهية، اختار الصورة التي تريد وعلى أساسها تعمل. وأحيانا إذا الإنسان يجمع مجموعة من الصفات سوف يحشر على صور مركبة، يعني صورة القرد والخنزير، تخيل صورتين اجعلهم على بعض خلال الكمبيوتر، تقدرون حط الصورتين على بعض وشوف هذه الصورة شنو، فتكون صور مركبة من عدة حيوانات إذا كانت هذه الصفات المختلفة موجودة في الإنسان. فالإنسان هو الذي يختار هذه الصورة، هل يريد أن تكون صورة نورانية أو صورة مظلمة، هل يريد أن يكون ممن يسعى نورهم بين أيديهم أو لا، أفيضوا علينا من الماء الذي عندكم. فهو الذي يختار أين يكون، في أي درجة يكون في الجنة، وفي أي درك يكون في النار. هو الإنسان أمام هذه الدرجات هو الذي يعمل، إما درجات الجنة وإما دركات النار، وعلى أساسه هو الذي يختار. إذا قسمنا كما في الروايات يقسمون الإيمان إلى 70 درجة، فأنت تختار الدرجة الأولى لهم هذه المواصفات، الدرجة الثانية لهم هذه المواصفات، الثالثة لها هذه المواصفات. فالإنسان هو يختار، يقول هذه الصفات أنا أجسدها في نفسي، فإذا استطعت أن أجسدها في نفسي أكون في هذه الدرجة. فأنت في الدنيا تعلم درجتك في الآخرة من خلال الآيات والروايات. إذا الإنسان يطبق الآيات والروايات على نفسه يعلم أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. نعم، مع رحمة الله وكل تفضل من الله عز وجل، الله هو الذي جعل على نفسه أن يدخل المؤمن إلى الجنة، وجعل على نفسه أن يجعل الكافر في النار. ونحن نستفيد من هذا، من هذه الرحمة الإلهية، من هذا الفيض الإلهي في أن نكتسب هذه الدرجات. الدرس الخامس إن شاء الله نأجله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.